بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 27 من السيرة العطرة. 5. الكتاب إلى المنذر بن ساوى. وكتب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب. فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. 6. الكتاب إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة. وكتب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي سلام على من اتبع الهدى، وعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عامر العامري، فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختوما أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه ردا دون رد. وكتب إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية: 1. انظر زاد المعاد وحاشية تلقيح مفهوم أهل الأثر. 2. زاد المعاد والنص الذي أورده الدكتور حميد الله آخذا من سورة الكتاب الذي عبر عليه في الماضي القريب، يختلف في كلمة واحدة، وأعيد سورة الكتاب الذي عليه في الماضي القريب يختلف في كلمة واحدة، ففيه لا إله غيره بدل قوله لا إله إلا هو. تابع: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليطا بجائزة وكساه ثوابا من نسج هجر، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخبره قرأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الفتح، جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة مات، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبى يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ فقال: أنت وأصحابك. فكان كذلك. 7. الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق. كتب إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدقه، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسعد بن خزيمة، ولما أبلغه الكتاب قال: من ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه ولم يسلم. 8. الكتاب إلى ملك عمان. وكتب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا إلى ملك إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد بني الجلندة ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد بني الجلندة سلاما على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. واختار الحمد لهذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول الله، فقلت إني رسول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك. في الحاشية: واحد زاد المعاد، اثنان نفس المصدر محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري. متابع: فقال أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ووجدت أنه كان أسلم وصدق به. أعيد: قال: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ووجدت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبا. فسألني: أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت، وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي؟ قلت: بلى. قال: فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا والله، لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله، فقال له النياق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لنا خرجا، ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الظن بملكي لصنعته كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه. قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه. لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونصدق به، ولكن أخي أضر بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو، وتأخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجرة وترد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما أرى قومي بعد في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون هذا. قال: فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي فقال: دعوه. فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك. فدفعت إليه الكتاب مختومة ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الخرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك، فأسلم تسلم ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو، إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي. فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي، وهو لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله لقت قتالا شديدا ليس كقتال من لاقى. قلت: أنا خارج غدا، فمن أيقن بمخرجي خلا به أخوه. فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه. فقلت: ما نحن فيما ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه. فأصبح فأرسل إليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدقا بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكانا لي عونا على من خالفني. وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرا عن كتب بقية الملوك، والأغلب أنه كان بعد الفتح. وبهذه الكتب كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل فكرة هؤلاء الكافرين وعرف لديهم باسمه ودينه. في الحاشية: زاد المعاد. من دلالات الرسائل إلى الملوك إن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، وإن الرسالة المحمدية إنسانية شاملة ليست خاصة بعنصر أو بقوم أو بجماعة معينة. يدلنا ذلك آيات من القرآن وأحاديث كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الأعراف. وقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، سبأ. وقوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الفرقان. وقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى أعيد وقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وكان النبي يبعث في قومه خاصة: وبعثت للناس كافة. خريطة كتب الرسول الأعظم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. الرقم حامل كتاب الجهاء المرسل إليه 1 عمرو بن أمية الضمري الجهاء الحبشة المرسل إليه النجاشي 2 العلاء بن الحضرمي البحرين المنذر بن نساوى عبد الله بن حذافة السهمي المدائن كسرى دحية الكلبي القدس إيلياء هرقل قيصر الروم حاطب بن أبي بلتعة الإسكندرية المقوقس عمرو بن العاص عمان جيفر وعبد النيل الجلندة سليط بن عمرو العامري سليط بن عمرو العامري اليمامة هوذة بن علي شجاع بن وهب الأسدي غوطة دمشق الحرث بن أبي شمر الغساني. لاحظ الخريطة الشمال خراسان بحر قزوين دولة الفرس الساسانيين أورسيا نهر دجلة المدائن السواد فارس خليج عمان الخليج العربي البحرين الظفار بحر العرب سقطرة المحيط الهندي البحرين اليمامة السواد نهر الفرات الجزيرة ودولة بيزنطة دولة الروم الشرقية البحر الأسود القسطنطينية بحر إيجا كريت رودز قبرص إيلياء غزة الإسكندرية. لاحظ المدينة المنورة والأرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 مكة المكرمة الطائف طريق رسولا باذان صنعاء اليمن مهرة حضرموت الربع الخالي ظفار. لاحظ المحيط الهندي القرن الإفريقي البحر المتوسط الصحراء الليبية مصر نهر النيل بلاد النوبة السودان أسكوم الحبشة النيل الأزرق النيل الأبيض السوباط بحر الجبل بحر الغزال بحر الزراء بحر العرب. أتابع غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم سنة 7 هجرية. كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة المنورة في جهة الشمال، وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. سبب الغزوة ولما اطمأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة وأمن منه أمنا باتا بعد الهدنة، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين اليهود وقبائل نجد حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله عز وجل والدعوة إليه. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفاد المسلمين أولا. أما كون خيبر بهذه الصفات فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي، وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من الأحزاب، وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام بن أبي الحقيق وأسير بن رزام، ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأند منهم وهي قريش كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين واقترب لهم يوم الحساب الخروج إلى خيبر. قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال المفسرون إن خيبر كانت وعدا وعدها الله عز وجل بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية وبالمغانم كثيرة خيبر عدد الجيش الإسلامي. ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيهم قائلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فلما أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وقال ابن إسحاق نميلة بن عبد الله الليثي، والأول أصح عند المحققين. وحينئذ قدم أبو هريرة المدينة مسلما، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكلم المسلمين فأشركوه أصحابه في سهاماتهم، اتصال المنافقين باليهود. وقد قام المنافقون ليعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم لأنهم كانوا حلفاء يهود. في الحاشية واحد انظر فتح الباري وزاد المعاد وتابع: لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين. الطريق إلى خيبر. وسلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر بالتحريك وبالكسر يقيل بالتحريك عصر عل ثم على الصحباء، ثم نزل على واد يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة. فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود. فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم، فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين خيبر. ثم دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش، وكان اسم أحدهما حسين، ليدلاه على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله. فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال: يا رسول الله، هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد أو إلى المقصد. فأمر أن يسميها له واحدا واحدا. قال اسم واحد منها حزن، فأبى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سلوكه وقال اسم الآخر شاش فامتنع منه أيضا، وقال اسم آخر حاطب فامتنع منه أيضا، وقال حسين فما بقي إلا واحد. قال عمر ما اسمه؟ قال مرحب. فاختار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سلوكه. بعض ما وقع في طريقه: واحد، عن سلمة بن الأقوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح يعولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من هذا السائق؟ قال: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، وقد وقع في حرب خيبر. اثنان، في الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. ثلاثة، وبالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر. بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح. فلما أصبح صلى الفجر بغلس، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش قالوا: محمد، والله محمد، والخميس. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اختيار المعسكر. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. الحاشية: واحد، صحيح البخاري باب غزوة خيبر، صحيح مسلم باب غزوة ذي قرد وغيرها. اثنان، نفس المصدر الأخير. ثلاثة، صحيح البخاري. أربعة، نفس المصدر. خمسة، مغازي الواقدي غزوة خيبر. ستة، صحيح البخاري باب غزوة خيبر. والخميس هو الجيش، وسمي به لأنه مقسوم. أتابع. قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاة، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا، ونحن لا ندري أحوالهم وسهامهم، تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم. وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الرأي ما أشرت. ثم تحول إلى مكان آخر ولما دنا من خيبر شرف عليها قال قفوا فوقفت فوقف الجيش قال فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضللن ورب الأراضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن فإننا لن نسألك خيرا هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقدم بسم الله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمة